هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا أيها الإخوة والأخوات عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا مشكورا بالإجابة عن سؤالين من الأخ عبد الخالق. السؤال الأول حول معرفة النفس، والسؤال الثاني حول التفضيل بين الأئمة المعصومين عليهم السلام، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤالي الأول: ورد أن من طرق معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة النفس، فما حدود وعمق هذه المعرفة، حيث ذهب البعض إلى الخوض في المباحث الفلسفية والعرفانية الطويلة في معرفة النفس، وهذا لا يتوفر للبعض الآخر، فهل أن معرفة أهل السير والسلوك والفلسفة والعرفان هي المعرفة الحقيقية والواقعية، وما عدا ذلك لا يعد معرفة أم ماذا؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة أن منشأ هذا البحث في الأساس هو حديث نبوي شريف يقول: من عرف نفسه فقد عرف ربه. لا شك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء لهداية البشرية جمعاء رحمة للعالمين قد جاء بهذا القرآن، وهو صلى الله عليه وآله ترجمان القرآن، لم يعلم صحابته ولا أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم شيئا غير القرآن وتفسير القرآن الكريم. الاصطلاحات العلمية وشيوع العلوم بما فيها العلوم الفلسفية والعلوم العرفانية النظرية هي علوم متأخرة الوفود والحدوث في الأمة الإسلامية، لا أقصد كما يحاول البعض أن يقول ببدعيتها وأنها من محدثات الأمور وشر الأمور محدثاتها، فإننا نرفض التقوقع في بوتقة خاصة بعيدة عن تقبل العلوم والإنتاجات البشرية. العلوم الفلسفية هي من إنتاجات البشر، سبقت في أصل أبحاثها الإسلام لأنها تعود إلى اليونان كأفلاطون وأرسطو وأفلوطين وإلى ما هنالك من شخصيات وسقراط وغيرهم، لكن ترجمت إلى العربية في القرن الثاني، في النصف الثاني أيضا في الغالب من القرن الثاني، وازدهرت في القرن الثالث فصاعدا. هذه العلوم في مكتشفاتها
في متبنياتها هي جهود بشرية قابلة للصواب وقابلة للخطأ. وهذا هو الفرق الأصلي بين المصادر الدينية كتابا وسنة وبين هذه العلوم على مستوى الإنتاج الفكري البشري. قد تلتقي في مكتشفاتها مع الحقائق الدينية، فيما هو الصواب منها تلتقي مع الحقائق الدينية. قد تضع لبعض المعلومات الدينية التي تدخل في نسيج هذه العلوم مصطلحات خاصة بها، سواء في علم العرفان أو في علم الفلسفة. من هنا نحن نقول إذا أردنا أن نضع بحوث معرفة النفس بالأسلوب الفلسفي بالأسلوب العرفاني في موقعها الصحيح، علينا أن نتأمل فيها. إن كانت تمثل أدلة وبراهين عقلية قطعية فليس بعد اليقين شيء، ليس بعد عبادان قرية. وإذا كانت لا تمثل ذلك بل تبنى على أصول موضوعية نظرية مسلمة في العلم وغير مسلمة على مستوى العقل، لا تعود إلى براهين عقلية قطعية، لا بد من أن نقايسها بما عندنا من الكتاب والسنة. فإن تنافت وتنافرت مع الحقائق المسلمة في الكتاب والسنة، وهي ليست من القطعيات بحسب الفرض، بل هي من الحقائق العلمية في ذلك العلم لا من القطعيات العقلية، فنرد علمها إلى أصحابها. فعلى هذا الأساس المهم في هذا المجال أن أقول بأن هذا الطريق نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المرسل المبلغ عن الله لجميع أبناء الأمة الإسلامية، في أن يتأملوا في معرفة نفوسهم وضعفها وتغيرها وتبدلها وحدوثها ومخلوقيتها وعبوديتها. فإذا استطاع أن يتأمل في حقائق النفس وما ألهمها الله من فجورها وتقواها وما دار حول النفس من بحوث في الكتاب والسنة، أنا أقول هذا يكفي وزيادة، ليس فقط يكفي للوصول إلى معرفة ما يقابل هذه النفس بكل ما فيها، وهو عالم الربوبية العظيم الذي هو الحقيقة المنطقية الصادقة الواحدة والوحيدة. فنحن لا نغالي في هذه العلوم كما لا نرفضها في المطلق أيضا، بل نقف أمرا بين أمرين، نمرقة وسطى نقبلها إن وافقت العقول القطعية والحقائق التي جاءت في القرآن والسنة المطهرة.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونكتفي بهذا القدر من الإجابة عن هذا السؤال المهم، وننتقل إلى السؤال الثاني ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. والأخوات في برنامج بين السائل والمجيب، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يقول الأخ في سؤاله الثاني: بالنسبة للأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم السلام، هل يجوز الاعتقاد بأن أحدهما أفضل من الآخر؟ وإذا ما اعتقدت ذلك لسبب من الأسباب فهل علي إثم؟
بالنسبة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هناك شيء مشترك بينهم مسلم في الاشتراك، وهو أنهم أئمة معصومون خلفاء رسول الله بتعيين من الله بإخبار وإبلاغ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الجانب الطاعة، في جانب الحقوق إن صح التعبير، حقوقهم واحدة علينا، لا فرق في ذلك. أما في قضية الأفضلية، وللأفضلية أنواع، أقول هم لا يتفاضلون في علم الدين، الحقائق الدينية كاملة عند الجميع، لا يتفاضلون في ملكاتهم واستعدادهم لأداء التكليف الإلهي على أكمل وجه في كل متفرعاته ومتبنياته. الفضل بمعنى التقدم في الرتب هذا موجود أيضا،
لا حتى بين الأنبياء،
حتى بين الأنبياء هذا مسلم. نعم. والمسلمون مجمعون على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء والمرسلين. لا شك أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب عليه السلام هو الأفضل على الإطلاق،
وهذا مسلم عندنا، ويوجد ضروب من الأدلة على ذلك. بالنسبة لبقية الأئمة يقع بحث هنا، وهنا يوجد شيء من التردد في الموضوع. بعض الروايات الشريفة تجعل بعد أمير المؤمنين الحسين والمهدي هما الأفضل، بعض الروايات تدلل على التساوي بين بقية الأئمة، بعض الروايات ربما أفادت شيئا ثالثا. هذا نظره في بقعة الإمكان في الحقيقة، لكن كون أمير المؤمنين هو الأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقياس لأبنائه، أما الزهراء البتول سلام الله عليها فلها شأن آخر في هذا المجال، ليس الحديث فعلا عن هذا الموضوع. قد يقال إن الأفضلية باعتبار أن القرآن الكريم دل على أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة، قد يقال إن الأفضلية من باب أنه هناك أنواع من العلم هو استقاها من رسول الله وأبناؤه استقوها عبره ومنه، قد يقال بأنه الأفضل لأنه المشارك في تأسيس لبنات الإسلام الأولى.
نعم هناك أسباب كثيرة
على كل حال، الأسباب متعددة، لكن في الجملة استقر رأي الطائفة المحقة مذهب أهل البيت عليهم السلام على أفضلية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن أؤكد وأكرر، ليس في مسألة علوم الدين ولا في مسألة الملكات والسجايا، فإن المعصومين في هذا على درجة سواء.
نعم طيب، ربما سأل سائل، هل أن ذلك ينقص من منزلة الآخرين إذا كان أحدهما مثلا لسبب أو لآخر أراده الله سبحانه وتعالى، هل يسبب ذلك أو يعني ذلك نقصا في منزلة الأئمة الآخرين؟
يعني لا يشكل نقصا بالمعنى المذموم للكلمة، بالمعنى الممجوج للكلمة، لأن النقص الذي يعد ذما في الحقيقة أو يعد منقصة هو النقص عما ينبغي أن يكون عليه.
نعم.
أما أن يكون هو على ما ينبغي وزيادة، ولكن هناك من يزيد عليه ممن هم من سنخه وأعلى منه، فهذا لا يمثل نقصا بهذا المعنى. نعم يمثل نقصا بمعنى أن الأعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واجد لشيء فاقد له غيره، هذا لا مانع منه، وإن كانت الدرجة ربما رقت ولم تكن من الدرجات الشاسعة. هنا يأتي في ذهني في توجيه الروايات التي تقول الإمام أمير المؤمنين والحسين والمهدي، قد يكون السبب في بعض هذه الروايات هو أن هؤلاء الثلاثة سلام الله عليهم الأعظم بلاءً،
نعم،
والأعظم أثراً في تاريخ الإسلام، والأعظم أثراً في المسيرة الإسلامية، مع أن الاستعداد للجميع على درجة واحدة. يعني لو كان دور الحسين عليه السلام أعطي للإمام الحسن أو للإمام زين العابدين لأداه على أكمل وجه.
نعم تفاوتت الأدوار،
وقعت حكمة الله مشيئة الله على الحسين ليكون كبش الفداء كما يقال، ليكون هو الذي يعيد نصاب الملة والشريعة إلى حالها. وقع الاختيار على المهدي ليكون هو خاتم الأوصياء ومحقق وعد الله بإقامة دولة العدل الإلهية على الكرة الأرضية جمعاء. فقد يكون روايات التفضيل ناظرة لجهة تجلي الدور مع كون القابلية في الجميع لتجلية هذا الدور لو وقع عليهم الاختيار واحدا.
نعم إذن عندما يقال بأنهم جميعا نور واحد فهذا صحيح إذن؟
لا شك ولا ريب في هذا.
طيب شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي، ونلتقي على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء إذن، والسلام عليكم.